الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأقوال عن العلماء والأئمة على اختلاف يعني توجههم وطريقتهم. وقلنا إن شيخ الإسلام سلك في هذه الفتوى مسلكا فيه ذكر بعض أقوال من عندهم يعني شيء من المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، أو ممن ينتسبون إلى التصوف أو إلى يعني أو نحو ذلك. إنما أراد بذلك رحمه الله إظهار مذهب السلف والرد على متأخري الأشاعرة، ويقول بأن يعني العلماء قاطبة على خلاف ما أنتم عليه من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا كله نقلات المصنف من باب الإفحام والإلزام لمتأخري الأشاعرة، وإن كان بعض هؤلاء الذين ينقل عنهم كما مر معنا وسيمر يعني توجد بعض يعني الكلمات أو الألفاظ أو الجمل التي فيها مخالفة، لكن شيخ الإسلام إنما قصد من ذلك إظهار مذهب أهل السنة وبيان أن أكثر العلماء على خلاف ما ذهبت إليه الأشاعرة وخاصة المتأخرون منهم. وهنا سرد أو ذكر شيئا من أقوال ابن خفيف أبو عبد الله، وهو من مشايخ الصوفية، لكن عنده هذه الرسالة النافعة يعني مفيدة التي فيها يعني فيها موافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة. فالعلماء ينقلون عن هؤلاء، نقل ابن القيم كذلك عنه جملة طيبة للرد على من يعني ينكر ويخالف ممن يكون من أتباع هؤلاء المشايخ وخالفوا قدماءهم، ويعني نحو من منح أهل الكلام، فيرد عليهم من كلام أئمتهم لكي يقال لهم: أنتم قد خالفتم من تنتسبون إليهم من العلماء والأئمة. هنا ذكر يعني اتفاق كما قال هنا الصحابة على أصول الدين وعلى إثبات الأسماء والصفات، وأن الله سبحانه وتعالى في العلو، فهذا كما قال مما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة حتى جاء الجهمية، حتى جاء الجهمية والمبتدعة فابتدعوا الباطل وابتدعوا هذه الأقوال المخالفة الفاسدة، ويعني عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفاته ونفوا علوه ووقعوا في هذه المحاذير. وإلا السلف والصحابة والتابعون كلهم متفقون على خلاف ما ذهبت إليه الجهمية. نعم.
قال: ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف.
نعم، إذن ما في عندهم خلاف في الأصول، وإن حصل خلاف في المسائل الفقهية الأخرى، لكن في الأصول لم يحصل بينهم اختلاف الصحابة ولا التابعون ولا غيرهم. لو حصل نقل إلينا، ولكن الحمد لله كلهم متفقون على أصول الاعتقاد فلا خلاف بينهم. نعم.
قال فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله منا.
نعم، لأن من خالف في هذا الأصل نازع في أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنكره، صار بذلك كافرا، ولهذا كفر السلف رحمهم الله من أنكر علو الله سبحانه وتعالى. ومر معنا إذا تذكرون قول أبي حنيفة لما سئل عن رجل يقول لا أدري أهو الله هل هو في السماء أو في الأرض إلى غير ذلك، فقال هذا كافر. والنقلات مرت معنا عن السلف في تكفيرهم لمن أنكر علو الله سبحانه وتعالى، لأن إنكار العلو يستلزم إنكار وجود الله سبحانه وتعالى واعتقاد والوقوع في اعتقاد الحلولية الاتحادية، وهذا كفر وردة. نعم.
ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء القوية وما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
يعني شوف، هذا من علماء ومشايخ الصوفية لكن يرد على أهل الباطل وينافح عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الجماعات اليوم والأتباع اليوم ما عندهم مبدأ الرد، ما عندهم مبدأ الرد. أهم شيء لا تقع في منهجهم وجماعتهم وطريقتهم، إن طعنت فيها فتجدهم يتكلمون فيك، لكن هم يأتون ويردون على أحد ما لهم شغل في أحد، أبدا ما عندهم عقيدة الولاء والبراء والغير على دين الله. انظر حتى الأشاعرة والمتصوفة وغيرهم، يعني تجد عندهم يعني غير على دين الله ويردون على أهل الباطل وينافحون عنهم، لكن هؤلاء اليوم أتباعهم من يدعون التصوف أو يدعون يعني الطرق الأخرى، تجد ما عندهم أي ردود ولا أي يسمعون دين الله يطعن فيه ليل نهار ولا أحد فيهم يتكلم، إنما أهم شيء ماذا؟ تبقى طريقتهم دون نقد، هذا أهم شيء عندهم. إذا انتقدتهم تكلموا فيك، وإلا أنت في خير ويقربونك ولا يردون ولا يبينون ما فيك مثلا من مخالفة للدين. لماذا؟ لأنهم لم يتربوا على ما تربى عليه المتقدمون، لم يتربوا على الدين الصحيح. من تربى على الاعتقاد الصحيح فلا بد أن يغار على دين الله وأن يرد كيد يعني الباطلين، كيد المنحرفين، كيد الطاعنين في دين الله سبحانه وتعالى، لا تجد هذا عند المتأخرين. نعم.
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته،
الذين يعني يريد يقصد الذين ينكرون السنة. نعم.
وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي وقال ويحذركم الله نفسه ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي وقال سبحان الله رضا نفسي وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسك
نعم هذه النصوص التي ذكرها ابن خفيف فيها إثبات النفس لله سبحانه وتعالى وأن له نفسا كريمة سبحانه وتعالى موصوفة بالصفات الكاملة العظيمة التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه الكريم وهنا يعني ابن خفيف يريد أن يتكلم عن مسائل الاعتقاد بدأ في مسألة أسماء الصفات أول ما بدأ بعدما ذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصفات والأسماء بدأ في بإثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى ثم سيذكر جملة من الصفات بعد ذلك فنحن نثبت أن لله نفسا سبحانه وتعالى له نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نعم هذه النفس هي ذات الله الموصوفة بالصفات الكاملة نعم
قال فقد صح من ظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العجز عن العدل حتى يتصل به عليه السلام وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض ثم قال عقيب ذلك نور على نور وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض
في حديث الاستفتاح الطويل من صلاة الليل وهذه فيها إثبات بدأ بإثبات صفة أو اسم يعني صفة النور لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى من أسمائه النور من أسمائه النور نعم
ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سجحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن الخليل وأبي عبيد وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه
والحجب نحن نؤمن بها أن الله عز وجل احتجب عن خلقه بهذه الحجب والله أعلم بالكيفية حجابه النور أو النار هذه ثابتة عند مسلم حجابه كيف نور كيف نار لا ندخل في الكيفيات إنما نؤمن بذلك والله أعلم بحقيقتها نعم
ثم قال ومما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
وهذا في إثبات صفة اسم إثبات هذين الاسمين اسم الحي واسم القيوم واجتماعهما ورد في أكثر من موضع، في آية الكرسي، في أول سورة آل عمران، في سورة طه أظن، واصطنعتك وعنت الوجوه الحي القيوم. وبعضهم قال إن هذا الاسم هو الاسم يعني اسم الله الأعظم الذي يعني من دعي به أجاب، ومن سأل به أعطى، هو الاسم الأعظم، وجاء مجتمعا في أكثر من موضع. ويعني هنا قرائن يعني كثيرة تبين أنه هو الاسم الأعظم، لأنه كما قلنا سابقا ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، واشتمل يعني هذا الاسم الأعظم على اسمين عظيمين جليلين، اسم الحي واسم القيوم، إليهما يرجع جميع أو ترجع جميع الأسماء والصفات.
قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآية. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم.
وهذا كما قلنا من صفات إيش؟ النفي، صفات النفي، الله موصوف بالنفي كما قلنا سابقا، والإثبات. كيف موصوف بالنفي؟ صفات النفي التي فيها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. يعني صفات النفي مستلزمة لإثبات كمال الضد، كمال ضد الصفة المنفية، كمال ضد الصفة المنفية لا تأخذه سنة ولا نوم. إثبات كمال إيش؟ الحياة والقيومية لله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، هذا وصف لله بأنه لا تدركه الأبصار، فيه إثبات كمال إيش؟ كمال العظمة لله سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه محيط بكل شيء، كذلك لا يظلم ربك أحدا، إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. وهكذا هذه يعني تسمى صفات يعني النفي التي فيها استلزام أو تستلزم إثبات كمال الضد. نعم.
وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. نعم. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقي في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه.
ونحن نؤمن بهذا كل، إثبات القدم، إثبات الرجل لله سبحانه، كلها من صفات الله سبحانه وتعالى، نؤمن بها. نعم.
ثم ما رواه مسلم القطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم، نقلتها الخاص، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم،
يعني بهم أهل البدعة، ثم إلى
أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم، ولا نشيع جنائزه. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعملوا إلى الأخبار وعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. ثم ذكر حديث السورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيد وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله.
ثم ذكر حديث إيش؟ ثم ذكر حديث السورة
ثم ذكر حديث السورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا
يعني ابن خفيف واختلاف الناس في تأويله في تأويل حديث السورة. طبعا يعني حديث السورة يعني حصل اختلاف في عود الضمير على من يعود الضمير. حديث السورة طبعا جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا ثم لما خلقه أمره أن يسلم على النفر من الملائكة. هذا لفظ خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وفي لفظ آخر عند مسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فاختلفوا في عود الضمير خلق آدم على صورته. صورة من؟ الهاء هنا الضمير على من تعود؟ على من يعود؟ هناك ثلاثة أقوال القول الأول قول الجهمية أهل البدع والضلال قالوا الضمير يعود على آدم وهذا باطل. وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى؟ وقد أنكر الإمام أحمد على من يقول إن الضمير يعود على آدم أي صورة لآدم كانت قبل أن يخلقه الله. وهذا فيه يعني تأييد لقول الطبائعيين والذين يقولون بالطبيعة وغير ذلك وهذا ضلال مبين. وكأن آدم صورته كانت موجودة في الطين ثم جاء الله وخلقه على الصورة الموجودة وكأنه في نوع إيش القائلين بقدم العالم والطبائعيين وأصحاب التسلسل ونحو قدم العالم ونحو ذلك الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى يذكر أفعاله خلق آدم على صورته أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله. هذا قول باطل هذا القول الأول. قول الثاني هناك من قال إن الضمير يعود على ابن آدم المضروب وهو قول ابن خزيمة ووافقه البيهقي لأن في بعض الروايات أو في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعني يضرب غيره يضرب آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فقال يعني ابن خزيمة إن المقصود بذلك يعني عود الضمير على المضروب هذا الرجل فإن يعني لا تضرب وجهه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل الذي يضرب الآخر لا تضرب وجهه لأن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب على صورة المضروب. وهذا يعني تأويل غير صحيح وخاطئ والعلماء خطأوا ابن خزيمة مع إمامته وجلالة قدره إمام الأئمة لكن ما في أحد يسلم من الخطأ ما في أحد كامل. فهنا أنكر ابن خزيمة عود الضمير على الله سبحانه وتعالى وقال الضمير يعود على ابن آدم المضروب. لكن الرواية التي استند إليها ابن خزيمة رواية ضعيفة كما قال الشيخ الإسلام تيمية ما في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان يضرب غيره فقال له كذا ما في هذا. وابن خزيمة يعني يوجد حديث آخر يوضح وهو القول الثالث وهو أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. الضمير يعود خلق آدم على صورته يعني على صورة الله على صورة الرحمن، هذا هو القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة وهو قول الصحيح. يوجد حديث عن ابن عمر لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، طبعا هذا الحديث ضعفه ابن خزيمة تكلم عليه، والغريب أنه استشهد بحديث هذا المضروب وهو غير صحيح كما قال شيخ ابن تيمية، حديث لا يوجد هذا، لكن ضعف هذا الحديث وقال إن الضمير يعود على ابن آدم المضروب. لكن لو وقفنا عند هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو قال له لا تضرب الوجه لأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وهل يعني آدم عليه السلام خلقه الله على صورة هذا المضروب بعينه؟ يعني هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له آدم الله خلق آدم على صورة هذا الذي أنت تريد تضربه فلا تقبح الوجه، هل يكون هذا هو المقصود؟ ما أحد يقول بهذا، لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر والبشر هم الذين خلقوا على صورة أبيهم، فكيف آدم خلق على صورة هذا؟ وإلا لما كان للكلام فائدة، يعني ممكن نقول آدم خلق على صورة جميع أولاده، لماذا خصه بالمضروب؟ لماذا خصه يقول له لا تضربه لأن آدم خلق على صورة هذا؟ طيب هو الغير ما خلقوا على صورته؟ والأصل أن ذرية آدم هم الذين خلقوا على صورة أبيهم، يعني لو جيت إلا أن تقول والله هذا بشبه ابنه، والله هذا سبحان الله طالع على ابنه أو صورته على صورة ابنه، هل يقول هذا الإنسان؟ إنما يقولون إيش العكس، والله الابن هذا على إيش يشبه أباه، الابن يشبه صورة الابن ماخذ من أبيك، ما يقولون. أما تقول الأب ماخذ من الابن، لا، الابن هو الذي يأخذ من الأب، فهذا الكلام بعيد، هذا الكلام بعيد ولا يقال أن الضمير يعود على المضروب، وإلا الكل يعرف أن بني آدم كلهم على صورة أبيهم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مقصود سلم هذا الكلام لما كان في فائدة، ما في فائدة، إيش إذن المراد من الكلام لما يقول له لا تضرب الوجه فإن آدم خلق على صورته هذا المضروب؟ فهذا أيضا قول ضعيف وغير صحيح، إنما القول الصحيح أن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الرحمن بدليل حديث ابن عمر هذا لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا هذا الحديث كما قلنا يضعفه ابن خزيمة وحتى يضعفه الشيخ الألباني تكلم عليه طويلا في سلسلة ضعيفة، لكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا الحديث صححه الإمامان الجليلان إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل، ويعني هما أجل من ابن خزيمة وكفى بهما إمامة وعلما في الحديث، وأيضا مال إلى تصحيح الذهبي. وشيخ الإسلام تيمية ذكر له طرقا كثيرة تكلم عليه بإسهاب في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس خاصة، وذكر أنه يعني أن أدنى أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا، أدنى أحوال الحديث هذا حديث عبد الله بن عمر لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال أدنى أحوال أن يكون إيش حسنا. وأنا يعني رجعت من مدة طويلة، لكن أذكر أني يعني كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنا أتوقع والله أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله لو وقف على كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني في ذاك الوقت لما تكلم الشيخ الألباني على هذا الحديث وضعفه لم يكن قد خرج كتاب بيان تلبيس الجهمية كاملا وطبع بهذا العدد 10 مجلدات وحقق رسائل علمية، لو كان وقف على كلام شيخ الإسلام تيمية ممكن لعدل عن تضعيفه لأنه ذكر طرق وذكر يعني كيف أن هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن وله ما يشهد له، لا عدل عن تضعيفه وما لا إلى تحسينه، والله أعلم. هذا الذي يعني أنا أظنه وأعتقده. على العموم هذا الحديث حديث حسن وثابت، لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة ماذا؟ الرحمن. وهذا يشرح ويوضح الحديث. طيب، على فرض أن هذا حديث ضعيف وغير موجود، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خلق آدم على صورته، آدم على صورته طوله 60 ذراعا، أو الذي في صحيح مسلم، يعني إحنا عندنا أصل أن لا ندخل في الصفات نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء، ولا إشكال في عود الضمير على ماذا؟ على الله. والقول بأن الضمير لا يعود على الله هذا قول باطل كما قال شيخ ابن تيمية. والعلماء والسلف تتابعوا على ذكر هذا الحديث وعلى أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن قتيبة رحمه الله، ليست الصورة بأعجب من السمع وصفة اليد وصفة الأصابع. هل لما نقول الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة نفسه، هل يقتضي هذا التشبيه؟ لما نقول إن لله سمعا وللإنسان سمع، هذا يستلزم التشبيه؟ ها؟ صورة تليق به سبحانه وتعالى، وصورة بني آدم تليق به، سمع الله يليق به وليس كسمع المخلوقين، وسمع العبد يليق به وليس كسمع الله. فليست الصورة بأعجب من اليد والسمع والأصابع والوجه وسائر الصفات. فما إشكال، ما في إشكال أبدا، ولا في نوع التشبيه، ولا أي يعني نوع من يعني الاضطراب أو الخوف من الوقوع في التمثيل أو التشبيه أبدا. نؤمن بهذا ونمر أحاديث الصفات على ما هي عليه، مروها كما جاءت، ولا إشكال عند السلف قاطبة على أن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا من أحاديث الصفات، نمره كما جاء، من غير نقول إذن على صورة الرحمن يعني آدم زي المشبه، لا ندخل في هذا. إذن دخلنا هنا في التشبيه والتمثيل. نفس الشيء لما يقول الله سبحانه وتعالى سميع بصير، نفس المسألة التي استشكلها أهل البدع والجهمية والأشاعرة وغيره، قالوا إذا قلنا سمع بصر إذن إيش يشبه سمع وبصر المخلوقين؟ ما في سمع وبصر. نفس الشيء صورة تشبه صورة الخلق، إذن ما في صورة. نمر هذا الحديث على ما هو عليه، على ما يليق بالله، وعندنا القاعدة المتينة الرصينة، ليس كمثله شيء، انتهى الموضوع وانتهى ماذا الأمر. وتكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث وعلى هذه المسألة، مسألة الصورة، يعني بكلام يعني واسع طويل في كتابه الحافل العظيم بيان تلبيس الجامية في تأسيس بدعم الكلامية. وهناك أيضا كتاب للشيخ حمود التواجي رحمه الله، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، أيضا كتاب في هذا ويثبت هذا الأمر. فالشاهد إذن يعني واختلاف الناس في تأويله، في الحقيقة ما في اختلاف، يعني قال ابن خفيف هنا واختلاف الناس في تأويله واضح، هو من حديث الصفات وعود الضمير على غير الله كما قال شيخ الإسلام باطل، والسلف كلهم على أنه إيش، على أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. ويعني من تأول أو أخطأ في هذا هو عالم أو اثنين، والسلف كلهم على خلاف ذلك. وقول الجهمية طبعا لا عبرة به، هو المخالف، فنقول السلف كلهم إيش متفقون على تفسيره، وأن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من اختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ،
يعني في المسائل التي خالف فيها، سيذكر المسائل التي خالف فيها أهل البدع، قالوا فيه أهل السنة. نعم.
وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة.
خلافا للرافضة أخزاهم الله الذين قالوا إيش؟ يعني إن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان باطلة، لا يرون ولا يصححون خلافة أبي بكر وخلافة عمر، وهذا كلام باطل. نعم.
ثم قال: كان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر.
ولأن القدرية ماذا ينكرون أو ينفون ذلك، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولا يعني دخل لمشيئة الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهذا لا شك ضلال مبين، هذا باطل. الله سبحانه وتعالى قدر يعني الأشياء، قدر الذوات والصفات والأفعال، خلق الخلق وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، خلق كل صانع وصنعته. أما قول إن العباد هم الذين يخلقون فعل أنفسهم، هذا قول المعتزلة القدرية وهذا باطل. نعم.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم.
نعم، هم تحت المشيئة، إذا كانت هذه المعصية وهذه الكبيرة دون الشرك دون الكفر وماتوا عليها دون توبة، فهم إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك لا يخلدون في النار، يخرجون منها ويدخلون الجنة. كل من مات على التوحيد واقترف الذنوب والكبائر ولم يتب منها فأمره إلى الله تحت المشيئة. والبدع كذلك كالمعاصي في هذا الباب ما لم تصل إلى حد الكفر، كل من مات على بدعة دون الكفر فكذلك هو تحت ماذا؟ تحت المشيئة. نعم.
وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصان، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص.
نعم، هو يعني قوله أصل الإيمان موهبة، يعني هذا الكلام نحن نتكلم به، إنما نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص في بالمعصية، هذا هو القول الحق، خلافا لمرجئة الفقهاء، فضلا عن المرجئة الذين يقولون إيش؟ إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وهذا قول باطل. نعم.
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما،
يعني أن الله عز وجل هو الذي ابتدأ الكلام بالقرآن، وأنه يعود إليه في آخر الزمان كما قال: يعود إليه في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ويهجرونه، فينزع من صدور الرجال القرآن، وينزع كذلك من المصاحف حتى لا يبقى في الأرض منه آية، كما جاء حكم ذلك في السنة. نعم، وهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
ثم ذكر الخلافة الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة.
نعم، ونحن لا نريد أن نقف، يعني هو يذكر مسائل مهمة وأصول في الاعتقاد، لا نريد يعني أن نقف كثيرا عندها، ولا هي مسائل عظيمة قد سبق الكلام عليها في لما يعني شرحنا الواسطية ويعني لمعة الاعتقاد وتكلمنا عن هذه المسائل. نعم، ولا هي مسائل عظيمة لا يعني لا يمر عنها هكذا، لكن يعني قد مرت معنا، وشيخ الإسلام إنما هو ناقل عن ابن خفيف وأمثال الذين ذكروا ووافقوا السلف في معتقدهم ليكي يرد على متأخري الأشاعرة ويبين لهم أن العلماء المتقدمين على اختلاف مشاربهم كلهم على خلاف ما أنتم عليه. اليوم. نعم.
هنا قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجبن من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولنقول: إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى
بجسده وروحه. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع،
يعني في المحشر له الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العامة لإراحة الناس من يعني موقف الحساب. هو أول شافع وأول مشفع، لما يذهب الناس بعدما يذهبون إلى آدم ثم نوح إبراهيم موسى وعيسى ثم ينتهون إليه، فيقول: أنا لها أنا لا، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله، يفتح عليه من محابد ويقال له: ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع. هو أول شافع وأول مشفع. نعم.
وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه.
يعني يريد الرد على المعتزلة هنا، وهذا هو الحق. المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. لما يموت الإنسان مثلا صغيرا في حادث مثلا، انتهى أجله ولا ما انتهى؟ المعتزلة قالوا: لا، ما انتهى أجله. هذا لو ما صار معه حادث لا عاش كذا وكذا ولا استكمل رزقه، هذا انقطع، مقطوع الأجل يسمونه مقطوع الأجل. وهذا كله فيه ماذا؟ تنقص لله سبحانه وتعالى وللقدر وللخلل عنده في مسألة الإيمان بالقدر. والله عز وجل يعني لا شك قدر الآجال سبحانه وتعالى. والمعتزلة كما قلنا إنهم يقولون هو مقطوع الأجل، ويعني لو لم يقتل لعاش كذا لعاش أجله، وهذا كلام باطل. نعم.
إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: أنا هل من سائل الحديث.
نعم، تكلمنا على مسألة النزول. نعم.
وليلة النصف،
هنا يعني قوله وليلة النصف يعني من شعبان، ليلة النصف من شعبان، هل ينزل ربنا؟ احنا قلنا ان شيخ الاسلام ماذا ينقل عن الائمة، ولا يلزم انه يوافق جميع العبارات التي يقولها هذا المنقول عنه، انما قصد بذلك اظهار مذهب السلف كما قلنا، والرد على متاخر الاشاعرة. لكن مسألة نزوله ليلة النصف من شعبان هذا ليس بصحيح، لم يثبت ذلك. والاحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان، وأن من قامها وصلى فيها له أجر كذا وكذا وإلى غير ذلك، هذا ماذا؟ هذا كله غير صحيح، أحاديث كلها باطلة، لا، ما ليس لها فضل هذه الليلة ولا ميزة، لأن كثير من أهل البدع ماذا؟ يحيون هذه الليلة باحتفالات، وبعضهم يخصها بذكر معين، وبعضهم يصلي صلاة معينة 12 ركعة إلى غير ذلك. كل هذا باطل، ولا ميزة لهذه الليلة عن سائر الليالي أبدا، إنما يعني جاء أنه يعني يغفر في هذه الليلة لكل مؤمن ومؤمنة إلا المشاحن. لكن أنا أتكلم عن هل تقام هذه الليلة، هل لها ميزة في التعبد في هذه الليلة؟ لا، ما في لها ميزة. نعم.
وعشية عرفة.
نعم، هذا ثبت فيه عشية عرفة. نعم.
وذكر الحديث في ذلك قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع.
يقصد الجهمية، الجهمية فسروا الخلة بإيش كما قال هنا بالفقر، قالوا خليلا يعني فقيرا، اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا يعني مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينكرون الخلة، لأن الخلة إيش منتهى المحبة وكمال المحبة، لأن عندهم أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، والعياذ بالله نفوا صفة المحبة عن الله سبحانه وتعالى، الله لا يحب ولا يحب، نعوذ بالله من الضلال. لماذا؟ انظروا يعني كلها استدلالات يوحي الشيطان إليهم، لأنهم قالوا لابد من مناسبة بين المحب والمحبوب، لابد من مناسبة ويعني شيء جاذبية بين المحب والمحبوب، قالوا والله سبحانه وتعالى ولا مناسبة بين الله الخالق القديم وبين المخلوق الحادث، ما في مناسبة بين الله وبين الخلق، فما في محبة، فالله لا يحب ألا المؤمنين ولا يحب، والمؤمنون لا يحبونه أبدا. طيب إيش معنى الخلة إذن؟ قالوا الخلة إيش يعني الفقر، وهذا باطل. لماذا؟ لماذا هذا باطل؟ لأنه يلغي وينفي الخصوصية والميزة لهذين النبيين الكريمين، خصهم الله عز وجل بميزة دون سائر الخلق، وهي ميزة إيش؟ الخلة. اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. إذا كان الخلة مقصود بها الفقر، الكل الخلائق كلها إيش؟ مفتقر الله سبحانه وتعالى. إذا ما عاد الكلام معنى، إذا هذا الكلام ما له معنى القرآن وغيره، انظروا كيف يطعنون في القرآن وكأنه إيش ما له معنى. إذا كان المقصود بالخلة الفقر، طيب إيش فائدة هذا الكلام؟ اتخذ إبراهيم خليلا، لقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ألا إني خليل الله والله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لقال لهم لقال الصحابة له ونحن أيضا يعني مفتقرون إلى الله، إذا فهموا على الخلة بمعنى الفقر. لكن هذا ليش؟ لضلالهم، فجاءوا بعدما يعني ضلوا ووقعوا في البدعة والضلال وإنكار الصفات وإنكار المحبة، ذهبوا يؤولوا ويلوون عنق النصوص، وهذا شأن أهل البدع، يعتقدون ثم يستدلون، وإن وجدوا أدلة ضدهم يأتون إيش ويحرفونها ويعطونها معنى فاسد معنى فاسدا. نعم.
قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا.
نعم، بالرؤيا يعني خصه بالرؤيا، طبعا يعني تكلمنا سابقا عن مسألة الرؤيا، وهل رأى النبي عليه السلام ربه، يعني الذي يظن أنه هناك خلاف بين الصحابة، عن بعض الصحابة بن عباس وغير نقل أنه رأى ربه، وعن عائشة تنفي ذلك، هذا ليس بخلاف، إنما الذي أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كابن عباس وغيره، أراد الرؤية إيش؟ القلبية، رأى ربه بعين قلبه، رأى ربه بقلبه. نعم، فعلى هذا يحمل من أثبت الرؤيا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه من الصحابة، ومن نفاها كعائشة وغيرها نفى الرؤية إيش؟ رؤية العين، رؤية البصرية، فهو لم يرى ربه بعينه، بأم عينه لم يرى ربه. وقد سئل حديث أبي ذر، هل رأيت ربك؟ إيش قال؟ نور أن أراه، أو رأيت نوره. لو رأى ربه لقال رأيت ربي، لكن حديث رأيت ربي في أحسن الصورة يعني في المنام أو في بقلبي، رأيت ربي بقلبي في أحسن الصورة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ففي اليقظة ما في رؤية. وتعلمون قصة موسى عليه السلام، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني لأنك في هذه الحياة مخلوق على هيئة ضعيفة لا تستطيع ولا تقدر أن تراني، لكن يوم القيامة يكون الإنسان كاملا في خلقته الذين يدخلون الجنة فيرون ربهم سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر. أما في اليقظة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة، إنما رآه مناما أو رآه يعني برؤية قلبية، أما يقظة هذا يعني غير لا يعني لا يقوله أحد من السلف وقوله هنا خص محمدا بالرؤية يقصد لعل الرؤية ماذا؟ القلبية. نعم.
ولا أعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا أعتقد أن الله تعالى خص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ولا أعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
هذه المسألة الفقهية، لماذا لو قال قائل هذه المسألة الفقهية لماذا أدخلت في كتب الاعتقاد مسألة المسح على الجوربين؟ لماذا أدخلت في كتب الاعتقاد؟ للرد على الرافضة الشيعة الذين ينكرون المسح على الخفين وينكرون غسل الرجلين. طيب إيش يفعل الإنسان؟ ممنوع عندهم تمسح على الخفين، ممنوع تغسل الرجلين، طيب إيش نفعل؟ قالوا تمسح على القدمين، عندهم المسح بالماء على القدمين مكشوفتين طبعا، أما المسح على الخفين ما في، غسل الرجلين ما في عندهم، يمسحون على القدمين، وهذا باطل، والآية ليس فيها هذا المعنى. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الصبر على جور السلاطين ويعني عدم الخروج عليهم ولو جاروا فعلوا المعاصي والظلم، إلا إذا وقعوا في كفر بواح صريح عندنا فيه من الله برهان وكان عندنا القدرة على إزالته، ما ترتب عليه إيش مفاسد ودماء وفتن وإلى غير ذلك كما هو حاصل في البلاد حولنا إلى اليوم، مئات الألوف من القتلى لأنهم يريدون أن يزيلوا حاكما، هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ماذا نفعل؟ ظلم وجور علينا، نصبر، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، اصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لابد أن نصبر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لكن كثير من أهل الأهواء والبدع والجماعات والأحزاب نبذوا هذه الأوامر وراء ظهورهم واستهجنوها واستخفوا بها وقالوا هذه النصوص للحكام الشرعيين وهؤلاء ليسوا بشرعيين. طيب على فرض أنهم ما هم شرعيين، هل أنت تقوى على الخروج؟ هل أنت عندك القدرة على إزالتهم؟ ما عندك القدرة أبدا، عندك القدرة فقط على التهييج والتحريض، وهل هذا نتائجه حميدة؟ أبدا، نتائجه وخيمة، القتل والسجن وفيه مضار عظيمة، والإسلام لم يأتي بالمضار، إنما جاء لجلب المنافع ودفع المضار، كل أمر فيه مضرة نهى عنه الشرع الحكيم. فالصبر على ظلم هؤلاء هذا هو الواجب، ونتمسك بالسنة ونعتضد بها حتى يجعل الله عز وجل لنا مخرجا وفرجا. من رأى من أميره شيء فليصبر، من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه لا يخرج عن السلطان قيد شبر أو لا يخرج عن الشماعة شبرا إلا ما فمات إلا ميتته جاهلية، مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات في عنقه بيعة مات ميتة إيش جاهلية. إذا هذه في الأحاديث فيها دعوة إلى الصبر على ظلم الحاكم وجور الحاكم، وألا ننزع يدا من طاعة حاكم عام، ما قال لك حاكم بشرط أن يكون كذا وكذا، حاكم ظالم سلط عليك تصبر عليه، تصبر ماذا عليه، هذا هو الواجب والمطلوب منك، ولا يعني تجعل كما يعني يذهب إليه أهل البدع والضلال وخاصة حزب التحرير، يعني علقوا تطبيق الدين على وجود الحاكم طبعا الذي يريدونهم هم، الحاكم الذي يريدونه هم، الدين عندهم معطل حتى يأتي الخليفة الذي يريدونهم هم، يريدونه هم، لأنه جاء ودعوا الخلافة كثر ما رفعوا بهذه الدعوة رأسا لأنهم يريدون الخلافة على مقياسهم، فعطلوا الدين على إيش؟ على وجود الخليفة. قالوا إذن ما في خليفة الآن، إذن الأمور كلها معطلة. فلكي يعود الدين المتور لابد يشتغل. كيف يعود اللي يشتغل؟ جهاز الكمبيوتر، كما قال لي أحدهم، كمبيوتر عندك في البيت، إنارات، لمبات، مواكين في البيت كلها معطلة. إذا وجدت الكهرباء اشتغلت، صح ولا لا؟ جاني واحد قبل يومين يقول لي هذا الكلام، والحاكم أو الخليفة عندهم إيش؟ بمثابة الكهرباء لكمبيوترك وأجهزتك هذه كلها. يعني ما يمكن تطبق شيء إلا بوجود الحاكم. إذا صار السعي إلى إيجاد الكهرباء أو الحاكم هذا تاج الفروض، ما هو فرض، أهم مقدم عندهم، لذلك سموه وأطلقوا عليه أنه إيش؟ أنه تاج الفروض. وهذا ضلال وسفه وأمثلة سخيفة، يعني يردها، ترد الفطرة، يردها العقل. الحمد لله نطبق ديننا، وكما قال هنا ابن خفيف يقيمون للصلاة، نقيم الصلاة جمعة والجماعات والأعياد، نقيمها ولا ما نقيمها؟ هذا هو الضابط، يوجد على ظلمهم وجورهم، الحمد لله نقيم هذه الشعائر. وهؤلاء يعني مثلهم كمثل من عنده أب ويريد أن يدعي غيره، لا يعجبه هذا الأب. ولما ذكرت له يعني تحريم الأحزاب والجماعات وغير ذلك، فاحتج بمسألة إيش؟ ألا إن حزب الله هم الغالبون. قال هاي الله يقول في حزب ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني في فرقة، نعم حزب فرقة، هم الطائفة الناجية، فرقة الطائفة المنصورة، فرقة الناجية، هم المعتصمين بالكتاب والسنة. فالذي قال ألا إن حزب الله هم الغالبون هو الذي قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن يوجد عصابة حق، يوجد حزب الله الحق، الفرقة الناجية موجودة، النبي يخبر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يخبرك موجودة إلى أن تقوم الساعة، إلى قرب قيام الساعة. فهل يليق بك بعدما تسمع النصوص التي فيها أن أهل الحق موجودون، أن الحزب هذا موجود، الفرقة الناجية موجودة، أن تبتغي غيرها وتؤسس غيرها؟ هذا كالذي عنده أب شرعي ثم يقول لا أنا أريد أب آخر، أريد أدعي لنفسي أبا آخر أو أما أخرى. هذا مثل هؤلاء، نريد حزب لكي نعيد التطبيق الشرعي، الحزب موجود، أهل الحق موجودون، فلا يجوز لك إيش؟ أن تدعي وتنشئ حزبا والحزب موجود، يعني إن صح التعبير الفرقة الناجية موجودة ولا لا؟ موجودة. فلا يجوز لك إذن إيش؟ أن تسعى إلى إنشاء أحزاب، لأن إنشاء الأحزاب محرم في هذا الدين، والحق موجود، ما عليك إلا أن تعتصم به، تنضم إلى عصابة العرب. كيف تنضم؟ على طريقة هذه الأحزاب الضالة، انضمام وتسجيل سري، لا ما في انضمام وأوراق، هذا كله بدعة وضلالة. ما في عندنا نحن انضمام، تعال انضم إلينا، ما في انضمام بالمعنى المفهوم عند الأحزاب اليوم. الانضمام معناه الرجوع إلى الله، هذا هو الانضمام. انضم إلينا يعني ارجع إلى الله، ففروا إلى الله، ارجع إلى الحق. كيف ترجع إلى الحق؟ تقول أنا رجعت هكذا كالمرأة، الرجل يطلق مراته يلا ارجعي لي. الرجوع إلى الحق ماذا؟ التمسك بهذا الحق. وكيف تتمسك بهذا الحق؟ تتعلم هذا الحق المنتشر المبثوث في الكتب، قرآن، تفسير، تفاسير الصحيحة، كتب الأحاديث، كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق. تتعلمه، تبدأ في تعلم هذا الحق لكي تتمسك به، تكون على بصيرة من دينك، أنت انضممت إلى حزب الله الذين هم غالبون بالحجة والبرهان، انضممت إلى الطائفة المنصورة، إلى الطائفة الناجية، فرقة المنصورة، إلى أهل الحديث، إلى أهل الأثر، هذا هو الانضمام، هذا هو الانضمام إلى جماعة الحق. فكيف بعد ذلك تريد أن تنشئ وتقول أنا أريد أن أؤسس حزب؟ حزبك باطل، كالذي يريد أن يقول أنا أريد، يقول للناس وأبوه يقف بجانبه. تخيلوا شخص أبوه بجانبه، أبوه الشرعي، ويقول أيها الناس أنا أريد أن أدعي لنفسي أبا آخر، ماذا سيقول عنه الناس؟ ها؟ سيمقتوا كلامه ويرد هذا القول ويقولون إنك إيش؟ يعني خرجت عن أصلك، خرجت عن أصلك. فهؤلاء مثلهم كمثل هذا. فالشاهد أن الإمام أو يعني الحاكم أو السلطان الموجود عليك يجب عليك السمع له والطاعة بالمعروف ولا تخرج عليه، ما داموا يقيمون الصلوات والجمع والجماعات والأعياد إلى غير ذلك. حصل منهم كفر بواح، عندك فيه من الله برهان، والذي يقدر هذا العلماء ما هو عوام الناس، يجوز الإزالة لكن يبقى شرط، ما هو القدرة؟ ما في قدرة إذن الصبر، هذا هو. نعم.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة.
اليوم ما يعلنون الجهاد ويعطلون الجهاد. طيب يعطلون الجهاد هم يتحملون، أنت مالك، مالك دخل في هذا، لا تسأل عن هذا، تسأل عن خاصة نفسك. أسئلة القبر معروفة. إذا الحاكم هو عطل الجهاد ويتحمل هذا، والجهاد لا, 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 لا يلزم أن يبقى دائما على مدار الحياة، أن يستمر طوال الأعوام كلها أن يكون هناك في جهاد، ما يلزم. إذا يعني تحققت يعني أمور الجهاد واستجمعت شروط الجهاد يجاهد الإنسان. قد يكون هناك حاكم لكن ضعيف ما يستطيع أن يجاهد، لأنه من دعاويهم عطلوا الجهاد، عطلوا الجهاد، ما هو دائما الجهاد. إذا عطل الجهاد السلاح والسيف، في هناك أنواع كثيرة من الجهاد التي هم لا يعتنون بها، جهاد القلم، جهاد ماذا، الدعوة إلى الحق، جهاد رد الباطل، هذا أعظم من جهاد السيف. وين هذا الجهاد بالنسبة لكم لا يعتبرونه جهادا؟ هذا الحمد لله، إذا عطل الجهاد أو أوقف جهاد السيف، عندنا أنواع كثيرة من الجهاد، وأعظمها جهاد النفس. المجاهد من جاهد نفسه لله. جاهد نفسك أول شيء بالعلم، وتأطر على الحق أطرا، ونشر العلم هذا أعظم، أعظم من حمل السلاح، يحسنه حتى النساء والأطفال. اليوم حمل امرأة تقاتل الآن، لكن جهاد القلم وجهاد الدفاع عن الحق ورد الباطل لا يحسنه إلا الرجال، لا يحسنه أي أحد إلا الخاصة. نعم.
قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع.
هذا هو، خوف مطر أو نحو ذلك، وإلا الإنسان يجب عليه أن ينادي ويجب النداء ويحضر إلى الجماعات ولا يتخلف عنها إلا لعذر. نعم.
والتراويح سنة
لا شك بهذا. نعم.
ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر.
نعم. نشهد، يرى ابن خفيف رحمه الله أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، وهذه المسألة فيها خلاف، وعلى هذا القول يعني جمع من الأئمة يكفرون تارك الصلاة تهاونا تكاسلا، يعني الذي يعني يترك الصلاة تكاسلا تركها عمدا، يعني ما أراد أن يقوم لصلاة الفجر أو الظهر، تركها تكاسلا تهاونا عمدا، تركها تهاونا يعني تعمد تركها تهاونا. فيعني كثير من العلماء يكفرون من ترك الصلاة هولا، وهذا قول وله أدلته، وهناك يعني علماء كثر تكلموا فيه، وهناك قول آخر أنه على خطر عظيم، أنه على خطر عظيم الذي يترك الصلاة هاونا أو يصلي تارة ويترك تارة، هو على خطر عظيم، وقد يؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر، لأن الذي يترك الصلاة قد يصدر منه الكفر بكل سهولة. فالشاهد هذا أمر خطير، هذه المسألة فيها خلافية، والصحيح والحق يعني عندنا أن إيش من ترك الصلاة هاون لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، على خطر شديد، ولا يجوز أن نرمي ونتهم من لا يكفر تارك الصلاة هاونا بالإرجاء كشأن الحدادية، لا، كما أننا لا يجوز أن نتهم من يكفره بالغلو أو بالتكفير أو بالحدادية، لا. فلكل قول له وجهته وله دليله، لكن الحق الذي يعني النصوص تؤيده أنه على خطر عظيم ولا يكفر. نعم.
قال: والشهادة والبراءة بدعة. والصلاة على من مات من أهل القبلة في سنة،
يعني تشهد على شخص بأنه من أهل الإيمان أو من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، هذه بدعة، وفيها يعني تشبيه تشبه بالرافضة الذين حكموا على كل من والى الشيخين بالبراءة، حكموا عليهم تبرأوا منهم وضللوهم وكفروهم، وحكموا على كل من والى عليا وآل البيت وقال بالعصمة وغير ذلك بأنه من أهل الجنة، وهذا ضلال. وأهل السنة والجماعة لا يحكمون على شخص بأنه من أهل الجنة إلا ما جاء الدليل والنص على ذلك. من جاء الدليل النصوص الشرعية جاءت على أن فلان من أهل الجنة نحكم له بأهل الجنة، وإلا لا نجزم، إنما نرجو للمطيع الجنة ونخاف على المقصر والمسيء النار. نعم.
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
نعم. ما لم يعرف عنه الكفر البواح ولا نصلي عليه، لكن نحن نصلي على عموم أهل السنة إذا ماتوا. نعم.
ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم.
كذلك يدخل في هذا القول بأن فلان شهيد و هذا لا يجوز، إنما نقول نحسبه شهيدا، هذا إذا مات وفق ضوابط وشروط الجهاد الصحيحة تقول نحسبه شهيدا، نسأل الله أن يتقبله شهيد. أما نجزم فلان شهيد هذا من علم الغيب لا ندري. نعم.
والمراء والجدال في الدين بدعة.
لا يجوز لا شك، الخصومة والجدال، المراء في الدين، الجدال في الدين لأجل الخصومة بدعة، أما الجدال في الدين لأجل رد الباطل ونصرة الحق فهذا مطلوب، فهذا مطلوب، نفرق بين هذا وهذا. نعم.
ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها
خلافا للرافضة. نعم.
والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة،
يعني اللفظ والملفوظ مسألة لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لا نقول بهذا، وهذه يعني هذه إنما جاء بها الجهمية واللفظية جاءوا بهذا الكلام، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لا نقول نحن هذا. ويعني القول في هذه المسألة يعني طويل، نختصره في أن يعني الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق ماذا يدخل في هذا؟ يدخل لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يدخل في هذا أنه إيش يقول عن القرآن، لما يقرأ القرآن يقول لفظي بالقرآن مخلوق يدخل في ذلك أن القرآن هو المخلوق المرفوض المتلو، هذا يحتمل، لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل الملفوظ المتلو، لذلك قال هذا جهمي الذي يقول هذا الكلام. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يدعي أن حركاته وأفعاله غير مخلوقة، هذه بدعة، لأن أفعال الإنسان مخلوق، ونحن أساسا لا نقول بهذا، لكن من وجدناه يقول بهذا الكلام فلا بد أن يعني نفصل هذا التفصيل، من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا تجهم، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذه بدعة، لأنه وإن يعني كان المقصود الملفوظ يعني غير مخلوق اللي هو القرآن، لكن يدخل في ذلك الأفعال أفعال العباد وهي مخلوقة لا نقول غير مخلوقة، فهذا قول مبتدع وابتدعوا الجهمية لكي يحتالوا على يعني الناس ويقيعون في التجهم من خلال هذه العبارات الموهبة. كذلك الاسم والمسمى، إيش يعني الاسم والمسمى؟ هذا أيضا يعني جاءوا بها، يعني هل الاسم هو المسمى؟ الرحمن، الرحمن اسم هو عين المسمى، العليم القدير السميع البصير، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى أم ماذا؟ من قال الاسم غير المسمى هذا قول الجهمية، لأنهم يقولون أن الصفات مخلوقة والصفات غير الله، ويقصد من ذلك أنها مخلوقة، ومن قال الأسم عين المسمى فهذا أيضا خطأ، إنما القول الصحيح كما قال شيخ تيمية الاسم للمسمى، الاسم للمسمى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء، الأسماء لله، الاسم للمسمى، هذا هو القول الصحيح، الاسم للمسمى. فهذه الأسماء كلها الواردة في الكتاب والسنة لله، نقول هذا الرحمن الرحيم كلها أسماء لله، ولا نقول هي عين المسمى، هي عين الله، ولا نقول طبعا هي غير المسمى، فهذا قول الجهمية. والأصل هذه الألفاظ كلها محدثة لا يعرف السلف، لكن تكلم فيها العلماء لكي يبين الحق فيها. نعم.
والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق
نفس الشيء، مسألة القاء الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذا أيضا قول بدعة ولا نقول فيه، لكن العلماء تكلموا في هذا لبيان الحق، لأنها عبارات موهمة، كلفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، والاسم والمسمى كذلك الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فالأصل لا نقول بهذا الكلام، لكن إذا قيل أو سئلت عنه فلا بد أن تفصل الحق في هذه المسألة، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فهذا فيه تفصيل. الإيمان كما هو معروف قول وعمل واعتقاد، الإيمان الذي يعني أعمال العبد وأفعاله لا شك مخلوقة، هذه الصلاة من الإيمان، فعلك للصلاة، فعلك للذكر، هذا مخلوق. لكن المتلو والمذكور والملفوظ غير مخلوق. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا نطقي لهذا الكلام، أفعالي حركات اللسان هذه مخلوقة، لكن لا إله إلا الله مخلوقة أبدا. فهكذا الإيمان إذا قصد به الأفعال الناس، أفعال العباد، هذا مخلوق. أما يعني الذي فيه أسماء الله وصفاته ولا إله إلا الله وغير ذلك من القرآن، هذا غير مخلوق. والأصل نحن نجترب هذا ولا نتكلم به، ونقف على هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا يسأل ما حكم قراءة كلام البشر على كما يتلى القرآن، يعني تلاوة غير القرآن بصفة القرآن أو بصفة قراءة القرآن، أن تقرأ أو تتلو كلاما تلاوة غير القرآن، كلام غير القرآن على هيئة صفة تلاوتك للقرآن، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يعني هل أنت يعني تجود كلام غير القرآن، كلام البشر أو الأحاديث، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني المسألة فيها خلاف، بعضهم قال هذا يعني لا يجوز، لأنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يعني يلحنون أو كانوا يعني يجودون الأحاديث أو كلام البشر ويعطونا أحكام التجويد ونحو ذلك، هذا لم يكن وارد عن السلف رحمه الله، وهذا القول هو يعني الأقرب للصحة والصحيح. وبعضهم قال هذا جائز لا بأس به، لكن أنا أقول يعني تحسين الصوت، من لم يتغنى بالقرآن القائم فليس منه، تحسين الصوت وتجويد الصوت بحيث لا يصل إلى درجة أن يصبح مثل القرآن أو يختلط على السمع على هذا القرآن وغير القرآن، هذا لا بأس به. يعني أن تحسن صوتك في الكلام في قراءة الأحاديث، يعني تحسن وتزين صوتك لا بأس به بذلك، لكن لا تجعل هذا الأمر يصل إلى أن إيش يصبح شبيه بتلاوتك للقرآن. فهذا الذي والله أعلم أراه يعني جائز في هذا في هذا في هذه المسألة، أنك تحسن صوتك وتجوده بحيث لا يصل إلى مستوى أو صفة تجويدك أو تلاوتك للقرآن، لأنه يختلط ولا يلتبس على الناس. بعض الناس تأتي وتجود كلام بعض العامة يظنونه إيش قرآن وهو ليس بالقرآن، فأنت حسن صوتك لكن لا تعطيه نفس درجة تلحين أو تلاوة أو ترتيل أو يعني قراءة أو تجويد القرآن.